إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فلقاؤنا هذا اليوم على مائدة القرآن مع آية عظيمة، وكل آيات الله عظيمة، مع آية وردت في القرآن في مواضع عدة بأساليب وألفاظ مختلفة، وردت في سورتين فلا تخشوهم واخشوهم، في سورة البقرة وفي سورة المائدة. هذا الموضوع أيها الأحبة كما أشار أخي الشيخ محمد موضوع عظيم وطويل، ولكنني سأحاول وأجتهد في الساعة المتاحة لنا أن نقف مع دلالات هذه الآيات ودلالات هذا الموضوع الذي هو موضوع الخشية، بما يحقق بإذن الله الغاية ويقرب من المراد. هذا الموضوع موضوع عظيم جدا، فتلحظون من أدلة أهميته أن العلماء وقفوا عند آية البقرة وعند آية المائدة، لأن في آية البقرة قال فلا تخشوهم واخشوني بالياء، وفي سورة المائدة فلا تخشوهم واخشون. الفرق هو بإثبات الياء في سورة البقرة دون ذلك في سورة المائدة، وتحدث العلماء في ذلك. إذا هذا الحديث وهذا البيان وهذا التفصيل من أجل حرف واحد للفرق بين الآيتين، فماذا نقول وقد وردت الخشية بتصاريفها المتعددة في 48 موضعا من كتاب الله جل وعلا؟ إذا كان حرف من الآية أخذ من العلماء هذا الحيز من الاهتمام، لأنه لا يؤتي حرف في كتاب الله إلا لمعنى عظيم، فماذا نقول وقد وردت الخشية كما قلت في قرابة 50 موضعا؟ بل إن الخوف وهو أحيانا يأتي بمعنى الخشية وأحيانا يأتي بمعنى الخوف، وسيأتي الفرق بينهما بإذن الله. ورد في القرآن في 124 موضعا، 124 موضعا، كل هذا دليل على أهمية هذا الموضوع والاعتناء به. ولذلك كان النبي أيضا من أهمية هذا الموضوع يربي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على الخشية، ويقول لهم أما والله إني أتقاكم لله، أخشاكم لله وأعلم بما أتقون. قد ورد هذا الحديث في الصحيحين، لأن الخشية لها أثرها في استقامة المؤمن وفي هيبة الأمة، فإذا وجدت الخشية من الله أو خشية الله ونزع من قلوب الأمة الخشية من أعدائها، تحقق لها النصر وتحقق لها الفلاح. وإذا كان العكس كما هو واقع الآن في بعض قلوب المسلمين وبعض البلاد الإسلامية، الخوف والخشية من الأعداء، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وهنا تحل الهزائم ويستبيح الأعداء بلاد المسلمين. واقع الأمة اليوم يؤكد هذه الحقيقة، ولذلك استهان بها أعداؤها وتدخلوا في أخص شؤونها، لأنهم انطبق على بعضهم قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لماذا تتعاملون مع الغرب، لماذا تتنازلون للغرب، نخشى من الغرب، وهكذا. فإذا وقعت الخشية من غير الله في قلوب الفرد أو المجتمع أو الأمة استباحها الأعداء، وإذا حدث العكس وترسخت الخشية من الله جل وعلا فإن بذلك تنتصر الأمة كما سيأتي بإذن الله في آخر الحديث. أيضا مما لاحظته أن هناك عناية كبرى وجيدة في مظاهر الأعمال، في الصلاة والزكاة والصيام وتربية الأبناء والشباب على مظاهر الأعمال، ولكن ما يتعلق بتربية القلب هناك نقص وهناك ضعف. ولذلك حدث إشكال في هذا الأمر، ورأى أحد السلف رجلا يتحرك في صلاته قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. كان بعض السلف إذا قام يصلي كأنه عمود تقع عليه الطير، لأنه يحسبه الطير لثباته وعدم حركته يحسب عمودا أو سارية. بينما انظر إلى واقع كثير من الناس، بل كل منا ينظر إلى واقع هو في صلاته، ماذا يحدث؟ يتحرك بملابسه وفي شكله وفي هيئته، لأن القلب لم يخشع. إذن هناك ضعف في تربية القلب، والخشية موقعها القلب، وتتفرع عنها أعمال وآثار عظيمة جدا. أين تحقيق التوحيد أيها الأحبة؟ نحن يجب أن نعنى بالتوحيد، توحيد الألوهية، وقد يقال عنه أيضا توحيد العبادة، هو توحيد الله بأفعال العباد. التوحيد إما توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فهو الخالق لا خالق غيره، وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. إذن هذا توحيد الربوبية، أي توحيد الله بأفعاله هو، فلا يجعل له ولا يجعل معه أي شريك في أفعاله، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد نفسه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو توحيد الألوهية. فأنت توحد الله جل وعلا بأفعالك، فلا تصلي إلا لله جل وعلا، ولا تزكي إلا لله، ولا تخاف إلا الله، ولا تخشى إلا الله. فإذا موضوع اليوم هو موضوع الأساس، وهو من أعمال القلب في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وأيضا كما أشرت قبل قليل وأكرره أن تهافت بعض المسلمين على الأعداء بسبب عدم خشيتهم من الله، لضعف خشيتهم من الله، وتعظيم الأعداء من الغرب وغيره، والاستسلام لليهود، وإعطاء اليهود أكبر من حقيقتهم. هؤلاء الجبناء الذين أثبتت الأحداث، بل أثبت القرآن أن الله ضرب عليهم الذلة، انظر كيف يرضخ لهم كثير من المسلمين باسم الصلح وباسم السلام وغير ذلك، ويأتي الأبطال في فلسطين كما حدث في غزة ويثبت الحقيقة عن هؤلاء اليهود. السر في الخضوع لأعداء الله من الشرق أو الغرب هو ضعف الخشية أو عدمها. فترى الذين في قلوبهم لاحظوا، يتحدث عن القلوب مرض من تعظيم الأعداء وضعف خشية الله، يسارعون فيها. لماذا؟ يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. فالموضوع إلى الرئيس ومهم جدا، فلذلك لن يتحقق النصر على الأعداء إلا بأن يمتلئ القلب من خشية الله جل وعلا. ثم هناك لفتة تدبرية لفتت نظري وأنا أعد لهذا الموضوع، أنه قرن تمام النعمة بخشية الله جل وعلا في آية البقرة وفي آيات المائدة. ففي سورة البقرة يقول الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، وفي سورة المائدة يقول الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فربط إكمال النعمة بخشية الله جل وعلا. كل هذه الأشياء فتجعلنا نبين أن الخشية أمر عظيم، ولذلك فكذلك ما يؤكد الأهمية، أختم بهذه الوقفة، النهي عن تقديم خوف الخلق على خوف الله جل وعلا. ولذلك جاءت هذه الآيات إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوا الناس واخشوني. كذلك في سورة المائدة يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إذن هذه الآيات العظيمة كلها تؤكد أهمية هذا الموضوع الذي نتحدث به اليوم كما قلت بما يناسب الوقت، وإلا فالموضوع أكبر من أن يحاط به في مثل هذه العجالة. هنا أرجع للوقفة، نجد في سورة البقرة فلا تخشوهم واخشوني بالياء، وفي سورة المائدة فلا تخشوهم واخشوا. ومعروف أن إذا جزم الذر فإنه تحذف الياء هنا، لكن قالوا أثبتها في سورة البقرة لأن هذه الآية في أول العهد المدني عندما حولت القبلة وكان اليهود لهم تأثيرهم هناك، فزاد هذا الحرف تأكيدا بعدم الخشية، لأن العلماء يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فزيادة حرف واحد دليل على زيادة معنى فهو تأكيد. قال أما آية المائدة فهي من آخر ما نزل وهي في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى أن قال فلا تخشوهم واخشوا. فهنا قالوا كان يكفيهم الإشارة في أول الأمر، يحتاجون إلى قوة في العبارة، فقال فلا تخشوهم واخشوني، مع أن القاعدة أن تحذف الياء، ولكن هنا المعنى أقوى من القاعدة، فالقاعدة تبع للمعنى وليس يخضع المعنى لها. أما في سورة المائدة فلأنهم قد استقاموا واستقروا على هذا الدين، فأي إشارة من الله جل وعلا كافية، فقال فلا تخشوهم واخشوا. هكذا عند العلماء بمثل هذه المعاني العظيمة. أيضا ما هو الفرق بين الخوف والخشية؟ باختصار شديد، يأتي الخوف أحيانا بمعنى الخشية فلا تخافوهم وخافوني، ويأتي أحيانا أن الخشية أخف من الخوف، وإن كان كل منهما هو محله القلب. فذكر الإمام القرطبي قال الخشية، لاحظ التعبير الجميل، أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي أي على التقوى. أعيد مرة أخرى، قال الخشية أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي أي على تحقيق التقوى، أما الخوف فهو فزع تخف له الأعضاء، ولخفة الأعضاء وكثرة حركتها عند الخوف سمي خوفا لخفتها، لاحظ الاستنباط من الإمام القرطبي، سمي خوفا. هذا إذا قلنا أن الخوف يختلف عن، يختلف عن ماذا؟ عن، نعم عن الخشية. مثال، أحد كلام العلماء قديما كان في مصر، وما كان صادعا بالحق، فأمر السلطان في وقته في أن يجوع الأسد 3 أيام ثم يطلق عليه. فعلا وضع في ساحة، جوع الأسد 3 أيام، وهذا يسمى العالم الزاهد ابن أبي الحسن الزاهد رحمه الله. فأطلق الأسد، وجاء الأسد كعادته يريد أن يبطش به، وقد جوع 3 أيام، وهذا الإمام ساكت هادئ، لاحظ الطمأنينة، لم يتحرك. فلما وصله الأسد بدأ يشمه، ثم انطلق، انصرف الأسد وربغ في مكان. فقيل له بعد ذلك أما أخذت الأسد؟ قال لا، خوف الله جل وعلا والخشية من الله أعظم ما خاف الأسد. قالوا سنسألك سؤالا دقيقا، عندما هجم عليك الأسد وشمك أي لمسك، بماذا كنت تفكر؟ وقد لمسه بلعابه. قال كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أو نجس فقط، هذا أكبر مشكلة عنده، دليل الطمأنينة في قلبه، ولأن خشى الله وماذا يكون الأسد. فالله سبحانه وتعالى حماه من الأسد. إذن هي طمأنونة في القلب. دخل أحد هؤلاء العلماء على سلطان ظالم، ويقال إنه العلم بن عبد السلام، ومعروف أن العلم بن عبد السلام يسمى سلطان العلماء لقوته وهيبته ومكانته وخوفه من الله. فدخل على السلطان، وكان هذا السلطان ظالما يقتل الناس، فدخل عليه. فلما وصل إلى السلطان حار السلطان في كلامه، فقيل له العز ما بعد، أما خفت منه وأنت تعرف تاريخه بالظلم والجبروت والكلام، تصورت عظمة الله فأصبح عندي كالهر. لما تصور عظمة الله أي خشية الله أصبح هذا السلطان وإن كان ظالما باغيا كالهر. إذن هذه معاني حقيقة عظيمة تبين أن الخشية إذا امتلأ بها القلب اختلفت الأمور، فإذا هي طمأنونة في القلب، أما الخوف فهو فزع كما بين العلماء. ثم في تعريف لطيف أشار إليه البعض، قالوا الخوف قد يكون بدون قناعة، فأحدنا قد يلتزم بالنظام خوفا وليس قناعة به، قد يطيع بعض الأبناء والده ليس قناعة بما قال لكن خوفا منه، قد يطيع بعض المربوطين رئيسه خوفا وليس عن قناعة، فهذا الخوف. قالوا أما الخشية فهي تنبعث من الداخل، فلا تكون إلا عن قناعة وعن ثقة، فأنت عندما تخشى الله عن قناعة لأنه أحمل للخشية سبحانه وتعالى، فلا تخشوهم واخشوني، من يخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. فهنا إذن هذا فرق لطيف بين الخشية، ويطول الكلام فيها وكلام العلماء في هذا الجانب. الخشية أيها الأخوة عبادة لله جل وعلا، الخشية من أعظم العبادات، ولذلك ذكر الله جل وعلا هذا البيان وأكد على هذه الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هنا الخوف بمعنى الخشية، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، هنا بمعنى الخشية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الله عذاب الآخرة، كل هذا بمعنى الخشية. ولذلك دليل على أنها من أعظم العبادات نجد رضا الله جل وعلا عمن يخشى الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، وتافة يحصر خشيته بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء أنه كلما ازداد علم الإنسان بربه ازدادت خشيته له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله كما في الصحيحين وجرد بألفاظ إني لأخشاكم لله وأعلم بما أتقون أو أعلمكم به. فلذلك قالوا قاعدة من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وهذه قاعدة مضطردة حتى في البشر، حتى في البشر، لكن في حق الله أعظم، مما يؤكد أن هذا العمل عبادة لله جل وعلا. وأثنى الله جل وعلا على خمسة أصناف ممن يخشون الله جل وعلا، منهم الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الملائكة ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، المؤمنون المتقون، حتى لا يقول البعض إذن هي محفورة بهؤلاء، لكن هذا رجاه، العلماء المؤمنون المتقون بأن الله وإياكم منهم، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخامس هم أولو الألباب أن يكرمتها بالقلب، يقول الله جل وعلا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أخذ العلماء معنى تدبري هنا أن الخشية تختلف عن الخوف، فقالوا الخشية تكون من الله والخوف يكون من العذاب. فلذلك جمع بينهما وقال لا يناسب أن يقول الذين ويخشون ربهم ويخشون سوء الحساب، لا قال يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالخشية من الله ولا تكون إلا لله، ما تقول خشيت النار إنما خفت من النار، تقول خفت كذا. فجمع بينهما والعلماء بيّنوا إنهما اجتمع تفرقا، فدليل على أن كل واحدة له معنى مستقل الله أعلم. إذن العبادة الخشية عبادة قلبية، ذكر العلماء معنى لطيف جدا. قالوا أعظم العبادات وأركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، لكن كم تصلي في اليوم؟ لو جمعنا صلواتنا كلها في اليوم الفرائض قد لا تصل إلى ساعة، وإذا هناك من يتطوع قد يصلي ثلاث أو أربع ساعات أو خمس أقل أو أكثر. قالوا لو زاد لاخذ ربما لأحل ببعض الواجبات، بمعنى لو أن إنسان بدأ يصلي الليل والنهار قطعا سيخلي بحقوق كبيرة عظيمة لنفسه ولأهله وللمسلمين، لا يمكن يستمر الإنسان يصلي. وهو ركن، هو الركن الأول، وعظمة الصلاة شيء عجيب. قالوا أما الخشية فهو ملازم للفرد في كل حالاته، في سرائه وذرائه، في يقظته وفي نومه وفي كل حياته، مما يؤكد على أنها من أزكى العبادات وأعظم العبادات أثرا. فهذا جانب واضح، فعبادة الصلاة تؤدى في فترة، الصيام كذلك في وقت دون وقت، وهذا مجرى من العبادات. إذن مما يؤكد مكانة الخشية. هناك معاني تؤكد معنى الخشية وأنشر معها حسب ما يتيسر. الخشية خشية الله جل وعلا بمعنى مهابته وتعظيمه سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذه الآية يا أخوتي والله العظيم، إذا كان الجبل يتصدع من خشية الله لو نزل عليه القرآن، ونحن قد نزل عليه القرآن، هل فعلا نفعل أو نتأثر كما لو نزل القرآن على هذا الجماد وهو الجبل؟ نحتاج إلى هذه المعاني وما ذكرها الله جل وعلا إلا لدلالة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الواحد يستحي إلى من ربه، الجبل يتصدع يتفتت من خشية الله لو نزل عليه القرآن. بينما نحن نزل عليه القرآن، كم منا من يخشى الله جل وعلا ويتصدع قلبه ويبكي ويتضرع، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. قيل لامرأة صالحة أصيبت بحصوة، فقالوا لها لا بد من عمل شيء وتضطر لعمل منظار أو غيره للكشف، فرفضت. قالت لا بد. قالوا قد يؤثر فيك. قالت عندي العلاج. فبدأت تقرأ القرآن على هذه الحصوة فسقطت. فقالوا لها، قالت إذا كان القرآن يفتت جبلا لو نزل عليه، ألا يفتت حصوة؟ انظر الفقه الجميل في فهم آل هذه الآية. وفعلا شرع الله جل وعلا قوة الإيمان يحقق أشياء عجيبة جدا. ورأيت حقيقة نماذج من فعلا ممن أخذ القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. لكن ليس على سبيل التجريب، المشكلة أن البعض يسمع مثل هذه القصة أو غيرها من تأثير القرآن ويذهب ولم يكن اليقين عنده كيقين هذه المرأة أو غيرها. فالقرآن أمره شأنه عجبا. لعلكم ذكرت لكم في الدرس الماضي وأعيده في الحج الأخيرة، معنا أحد الأخوة أصيب بمرض أقض أو آثار الأطباء الذين معه، كان معهم في الحج الأطباء. يقول فذكرت كلاما لابن القيم رحمه الله، يقول والله من يصاب بشدة أو مرض في معدتي أو في بطني ثم أذهب إلى الحرم وآخذ كأسا من زمزم وأقرأ عليه الفاتحة ثم أقوم ليس بي مرض. يقول فذهب إلى الحرم مع شدة ما كان يعاني في ذاك اليوم، ثم أخذ كأسا وقرأ فيه الفاتحة بيقين، ثم توقف المرض تماما. لما رجع للرياض بدأوا أصروا إلا أن يأخذونه لأن خافوا أن يكون هذا المرض خطير، فأجرى لهم كورسات شاملة في أحد المستشفى. قالوا سري ما في شيء. قال أطباء لا ما يكفي، ربما هذا المستشفى التحاليل ليست دقيقة. أخذوه مستشفى أكبر، مستشفى جامعي، وعملوا له من التحاليل أيها الأحبة حتى المقطعية الأشعة، خرجت النتائج سليم لا يوجد في شيء. قالوا ما يكفي، أخذوه مستشفى خاصة من أكبر المستشفيات الخاصة الكبرى في الرياض، وعملوا له الفحوص حتى المنظار، طلعت النتائج ليس فيه شيء. فهم يقارنون بين هذا المرض الذي حدث له وبين كل النتائج. يقول لم أخبرهم بالسر، لم يخبرهم بهذا السر، أن أخذ كأسا منهم وقرأ في الفاتحة وتوقف المرض تماما، وكان في مظهره مرضا أو مظهرا قد يكون له آثار سلبية. إذا أيها الأحبة هذا هو القرآن. فأريد أن أصل إلى هذا الجانب في تأثير القرآن عندما يكون في القلب، نزله على قلبك من خشية الله جل وعلا، يحدث المقاييس المادية تتضاعف في مثل ذلك. أيضا يكون من الحث بالخشية هو طاعة الله جل وعلا، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أيضا قال من لوازم الخشية الحياء، الذي يخشى الله يستحي، يستحي من الله. وتجد البعض ربما قد يستحي من الخلق ولا يستحي من الله. وتأمل هذه الآية يخاطب بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، في قصة زينب كما تعلمون زواج من زينب، وتخشى الله وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، قالوا بمعنى الحياء أي تستحي من الناس أو من كلامهم ولا تستحي من الله، وهو يستحي من الله، لكن قالوا هذا من باب التذكير له، وإلا لا شك أن صوتهم أشد الناس خشية وحياء من الله جل وعلا. فإذا كان الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فكيف بالنسبة لنا؟ كم من الناس يخشى من الناس لكن لا يستحي من الله، يراعي الناس في ارتكاب المعاصي أو غيرها، ومراعاة الناس جانب إيجابي، لكن أن يراعي الناس ولا يراعي الله هذا خلل في قلبه وفي إيمانه. أيضا قالوا إن الخشية هي التي تؤدي أيضا إلى قبول الأمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أيضا من الخشية الخوف من عذاب من عذابه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وهم من خشيته مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، كل هذا من لوازم الخشية. أيضا قالوا أيضا الخشية بمعنى الخوف والندم على ما سلف، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأيضا من الخشية كراهة أمر متوقع، وحمل عليه قوله تعالى وتخشى الناس والله حق أن تخشى. هنا وقفة، ما حكم خشية الخوف بمعنى الخوف؟ قال العلماء هناك خوف طبعي، طبعي أي مرتبط بالإنسان كالخوف من سبع أو من عدو. الصحيح لغة نقول طبعي لا طبيعي، لأنه قالوا إذا نسب إلى السجية والخلق فيكون طبعي، أما إذا نسب إلى الأمور المادية فيقال طبيعي، فهذا نسبة إلى الطبيعية إلى الطبيعة، وهذا يخطئ فيه كثيرا بعض الناس. إذا نقول قال هناك خوف طبعي، نعم، وقد يكون وهناك خوف يكون شركا والعياذ بالله، وهناك خوف يكون معصية، نأخذها واحدة لدقتها. أما الخوف أن يخاف إنسان من سبع، من حية، من عدو، ففررت منكم لما خفتكم، فلما رأى تهتد كأنها جام ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف، هذا خوف طبيعي لا يلام فيه أحد، أو نقول طبيعي لا يلام فيه أحد. لا نقول الإنسان لا تخف من الأسد، لا تخف من الحية، من العدو. لا، ففررت منكم لما خفتكم. وهو موسى عليه السلام كلم الله. فكل هذا لا ينكر على صاحبه، لكن هناك ما يسميه العلماء بخوف السر، قالوا يصل أحيانا إلى الشرك والعياذ بالله. ما هو خوف السر؟ قالوا هو أن يخاف الإنسان من مخلوق ويخشى أن يصيبه بمكروه بقدرته، أي بقدرة المخلوق ومشيئته، دون أن يباشره، أي دون أن يباشره. أما إذا باشره فهو الخوف الطبيعي. فقالوا هذا شرك أكبر، كما قال في تفسير العزيز الحميد، أعيده مرة أخرى، قال أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، أي من المخلوق، وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد بالنفع والضر في غير الله جل وعلا، هكذا قال في تفسير العزيز الحميد. وهذا الأمر يقع كثيرا ممن يخافون من الجن، أو يخافون من الشياطين، أو كما يدعي بعض الصوفية أنه يخاف من الولي، أو غير ذلك. أذكر هذه القصة مرة يحدثني بها والدي. يقول كنت أنا وصاحب لي رحمه الله جميعا، كل من توفي رحمه الله، في العراق قديما قبل 54 سنة أو أكثر. يقول فركبنا سيارة من مدينة إلى مدينة في أتوبيس، فما علمنا إلا وقد وقفوا عند خباء أو خيمة صغيرة وعنده زير ماء، فنزلوا جميعا. يقول نحن لم ننزل، فشربوا من الماء ودفعوا مالا للرجل الموجود في هذا الخيمة، ثم جاءوا لنا وقالوا لماذا لم تنزلوا؟ قلنا لماذا ننزل؟ قال هذا السيد، إن لم تنزلوا فإنه يستطيع أن يعطل السيارة. انظروا كيف الضر الاعتقاد به. قلنا هذا سيدكم وليس سيدنا. كان رد حكيم وجميل، في الفطرة والعقيدة سليمة، مع أنهم هم كلاهما رجلا تربوا على العقيدة السليمة، وهم أقرب إلى العوام لكن عقيدتهم سليمة. قالوا لا ننزل. قالوا سيعطل السيارة، لا يمكن نمشي. قال كيف يعطل السيارة وفي خيمته؟ قالوا عنده قدرة وإمكان. قلنا لن ننزل. يقول فذهب صاحب السيارة وقال معنا أناس رفضوا أن ينزلوا، وأنا أدفع بالنيابة عنهم، نرجو أن تسمح لنا أيها الولي أيها السيد. قال سمحت لك. يقول فمشى. انظر إذا هو اعتقاد في شخص أنه ينفع ويضر، وقال ينفع ويضر، هذا شرك أكبر كما بينا في تيسير العزيز الحمد. فالذي فإذا تجد عند بعض الصوفية اعتقاد في بعض الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون، وهم لا ينفعون ولا يضرون، بل المشركون كانوا يعتقدون في الحجارة كما تعلمون، يعتقدون في الأصنام، وهذا هو شرك لا شك. هذا يسميه العلماء شرك الذر أو خوف الذر، أي من الخفية، وقد يكون علانية، لكن هذا من أنواع الخشية كما قلت لكم، كالشياطين والخوف من الجن، وكما تعلمون بين الله جل وعلا في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. النوع الآخر قالوا هو لا يكون شرك، قد يكون شركا أصغر، وهو أن يكون يخاف من هذا المخلوق، يخاف منه لكنه لا يعتقد أنه يفعل شيئا بالسر، ولكنه يخاف منه من نوع الاعتقاد، كمن قالوا يخاف من بعض الملوك الظلمة أو الرؤساء الظلمة أن يقول فلان يقطع رزقي، فلان قد يصيبني بكارثة، فلان يفعل كذا، فتجد عندهم من الخوف. حتى بعض العلماء أوصلها إلى أن يبدأ يخاف من كل شيء، يخاف من سيارته، يخاف من جواله، يخاف من الظلمة أنها قد يحدث له كذا وكذا. وهذا مجرى، أذكر أنه كان شائعا قديما عندنا أن الذي يأتي يدخل المقبرة في الليل يصاب بالجنون، هذا لا أصل له، لا أصل له. هذا قال أن الشرك لم يكن مخالف للتوحيد، لا يكون إلى الشرك الأكبر، لكنه خوف وخشية لا حقيقة له، وإنما هو من تلاعب الشياطين في الإنسان. لاحظوا التركيز على عملية سلامة القلب. قالوا وقد يكون ضعفا في الإنسان يعالج ولا يصل إلى حتى الشرك الأصغر وغيرها. فالنوع الثالث قالوا هو نوع معصية لكنه ليس شركا لا أكبر ولا أصغر، وهو الذي يقدم خوفا من رئيسه أو خوفا من زوجته أو خوفا من أي شيء على طاعة الله جل وعلا، فيأمره مثلا رئيسه بمعصية فتجده يطيعه ويعرف أنه يرتكب المعصية، فقال هذا ذنب تختلف درجاته بحسب هذا الذنب، فلا يقوم بالعمل الواجب عليه خوفا من رئيسه، قد يترك صلاة الجماعة، قد يترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أمور كثيرة فتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال في هذه الحالة يكون معصية وليس شركا والله أعلم. هذه معاني مهمة في باب الشرك. هنا نقف مع تأملات لقوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. سبحان الله، هاتان الآيتان قال العلماء إنها ليست في مقابل عدو مقاتل أو طاغية ذو بطش وجبروت، وإنما جاء تحذيرا من خشية اليهود والنصارى ومن تبعهم من المنافقين، فحذرهم أن يداروهم بالأحكام أو أن يخشوهم من دون الله جل وعلا أو أن يشككوهم في شريعتهم. فماذا نقول لمن الآن يعدلون أنظمتهم تبعا لهذا الغرب؟ تجدهم يحكمون بقوانين وضعية إرضاء للغرب. قالوا هذا كل هؤلاء يدخلون في مضمون هذه الآية فقد خشوا العدو. وبعضهم يقول أنا أريد أطبق الإسلام لكن لا أستطيع. لماذا لا تستطيع؟ قال الغرب لا يسمح لنا بذلك. إذا هو قدم خشية الخلق، خشية اليهود على خشية الله جل وعلا، وهذا مع كل أسف موجود في عدد من بلاد الإسلامية. لا يطبقون شريعة الله مراعاة للغرب ولليهود وللنصارى، وهذا بل هناك الآن من بعض المحسوبين على العلم من يقول يجب أن نقرأ النصوص الآن أي نصوص الكتاب والسنة قراءة جديدة. لماذا؟ حتى يتمالى مع رغبات اليهود والنصارى أي مع رغبات الغرب. والآن تسمعون أحيانا ما يقال قراءة النص قراءة جديدة أي للتخلص من الثوابت، فهؤلاء قدموا خشية هؤلاء على خشية الله جل وعلا ودخلوا في تأويلات عظيمة جدا. أيضا نجد معنى لطيف في سورة المائدة وهو له عمق وله جناد. يقول العلماء في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني بين أنه مخالفة اليهود والنصارى في المطعومات، لأن جاء بعدها فيما يتعلق بالأكل الحلال والحرام. قالوا فإن اليهود والنصارى لا يرضيهم فقط أنكم لا تأكلوا الطيبات بل يريدون منكم أن تأكلوا الحرام. خذ مثال في الغرب الآن، كم جاءنا من الأسئلة أيام العيد ممنوع الذبح يوم العيد في بعض البلاد الغربية على الطريقة الإسلامية الشرعية، حتى سأل الإنسان قال هل يجوز أن أضحي قبل يوم العيد بثلاثة أيام؟ كيف تضحي قبل يوم العيد بثلاثة أيام؟ قال لأنه يبدأون بالمنع الشديد والمراقبة الشديدة اعتبارا من يوم العيد، فلو أنني ذبحت الذبح الشرعي نعتبر هذا جمعيات حقوق الحيوان لقامت وثارت وأنبتت وأرادت. فإذا العدو لا يكفيهم هؤلاء أنك فقط تترك الحلال بل يريدون منك أن تأكل المفروقة، أن تأكل الوقيلة، أن تأكل المحرمة. انظروا كيف أنهم لا نهاية لهم ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا أمر عجيب لعله وفقت في بيانه أنهم لا يرضون أنك لا تأكل الطيبات بل يجبرونك على أن تأكل الحرام، على أن تأكل في مطاعم في المحرم. ولهذا بعض أبنائنا هداهم الله لا ينتبهون لبعض هذه المطاعم التي تسمى بعض الوجبات السريعة، تأتي الوجبة أصلا من الغرب، قد يكون لحم بقر أو غنم لأنه ليس عندهم جمال، وقد تكون مذبوحة على غير طريقة شرعية ويأكلها أبناؤنا، فهي مضرة صحيا وماليا واجتماعيا هذا. فهنا خطورة، بل يجب حتى الدجاج أو غيره المستورد أن يتأكد الإنسان أنه وين كان في الغرب مطبوع على الطريقة الإسلامية. هم لا يدعون بها، فالعدو لن يتركها، لن يتركنا حتى في أمورنا الخاصة فضلا عن أمورنا العامة. سبحان الله، يقول العلماء فلا تخشوهم واخشوني. الآية الأولى جاءت في قضية تحويل القبلة، في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فغضب اليهود وغضب النصارى والعبر اليهود والمنافقون، وبدأوا يثيرون الزوابع حتى تتبع ملتهم وتتبع أيضا قبلتهم. الفائدة هنا، قال العلماء تحويل القبلة هي قضية صلاة الإنسان وقضية شخصية لا تتعلق باليهود. يعني مثلا في موضوع قد يوضح المعنى، موضوع الجهاد قد يقول الأعداء أن ينالنا منه مرض لأنه قتال لهم، فيكون من ناحية النظرة الأولى أن الجهاد هو جهاد لهم هو قتاله، لكن الصلاة ماذا يريدهم إذا صلينا إلى القبلة؟ ماذا يريدهم؟ صلينا إلى بيت المقدس وإلى الكعبة ومع ذلك لا يرضى. وجاءت الآية في سورة البقرة يقول الله فيها فلا تخشوهم واخشوني، يبين أنهم لم يرضوا حتى في استقبالك، لم يرضوا حتى في أمورك الخاصة. وهذا أخذ منها معنى دقيق، أن الغرب فيما يدعي الحرية كذبوا رب الكعبة. هم الآن لا يتركون الإنسان حتى في أموره الخاصة، حتى في صلاته، حتى في معاملاته المالية، حتى دخل إلى داخل غرف الناس منهم، تدخلوا بين الزوج وزوجته، تدخلوا بين الأب وأبنائه، هكذا هم أعداء الله. فالله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني بالياء، هذا معنى دليل يؤكد عقلية هؤلاء. والذي كشف هذا هو الله الذي خلقهم ويعلم ممكنون أسرارهم وما في قلوبهم. فإذا يجب أن نكون عندما نأخذ بهذه المبادئ أقوى يقينا وإيمانا، فلا تخشوهم واخشوني، لا تلتفتوا إليهم، لأنهم إذا أعطيتموهم شيئا سيطلبون الباقي. قيل للشاعر عندما بدأت الثورة، ثورة الخميني، لماذا لا تستجيب لبعض مظالم الخميني؟ قال كلمة الحقيقة عميقة، قال لا، قال الخميني عدو وأنا عدوه، فإذا استجبت له بواحد من عشرة سيعلم أنني ما استجبت له بهذا الواحد إلا ضعفا، فسيستمر حتى أطلب الباقي. ولو كانت القضية واحدة أو اثنين تنازلت لهم، لكن سيستمرون، سيقولون الذي تنازل عن واحد سيتنازل عن ثانية ثالثة رابعة، هكذا القضية. إذا تنازلنا لهم عن بعض ما يريدون سيستمرون حتى يصلوا إلى أخص أمورنا، يدخلون في اقتصادنا، في أمورنا الاجتماعية. ألم يدخل الآن يتدخل في القضايا الاجتماعية في مؤسسة الحرمين مثلا وغيرها، المؤسسات الخيرية وهي الإطعام فقط، هم يطعمون ويأكلون كما يشاءون ويرفضون حتى أن نقوم بهذا العمل. تصوروا، وهذا معنى واضح، يصدرون الأحكام ويدخلون على أصحاب المساعدات الخيرية الذين يطعمون الفقير إنما نطعمكم وجه الله مع الإرهابيين، ويقومون عليهم المحاكم. هذا هو الغرب، هؤلاء هم أعداؤنا من اليهود والنصارى والمنافقين. حتى قرأت كلاما مكتوبا بيده وبخط يده لشخص من أبناء جلدتنا ويتكلم بلغتنا وهو متأثر بالمدرسة الغربية، تدرون ماذا يقول؟ وكذب هذا وأرسله بجهات معينة. يقول هؤلاء الشباب، لاحظ هؤلاء الذين يقفون عند الإشارات في رمضان قبل الإفطار ويعطون الناس كأسا من الماء وثلاث تمرات، هؤلاء الشباب لا تصدقوا أن هذا عملهم لله، هؤلاء لهم أهداف سياسية، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان هل يصدق عاقل أن هذا الشاب يترك والده وأمه ويفطر معها من أجل يدور الأجر؟ لا، ما أهداف سياسية بعيدة جدا. من أين استقى هذا الكلام؟ لا، وفعلا هو كتابات تؤكد على هذا الأمر، وله مقالات قرأتها في بعض الصحف تؤكد على هذه الحقيقة، لأن غفلت أدمغتهم، فيفسرون كل عمل يراد بوجه الله أنه يراد به أهداف دنيوية وسياسية ويركبون الموجة لتحقيق أغراض لا تحصى على أمثالها. إذن هذا دليل في مثل هذه المسائل والله أعلم. أيضا فلا تخشوهم واخشوني، جاءت بعد ماذا؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. معنى عميق جدا، وفرحت به لما وجدت هذا المعنى لأحد العلماء. يقول اليهود النصارى أيس من المسلمين أن يعبدوا آلهتهم، كما في الحديث الصحيح إن الشيطان، والشيطان اليهود النصارى والمنافقون والعلمانيين شركاء كلهم سواء، كلهم في مرحلة واحدة، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا كلام صادق ومكتوب صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في اختلاف القلوب، إيجاد البغضاء، التفرق. هنا نأتي لهذه الآية، فيقول الله جل وعلا في هذا اليوم يئس الذين كفروا من دينهم فلا تخشوهم مخشوا. قالوا هم وصلوا لهذه الحقيقة، أيسوا أن يرجعوكم إلى الشرك أو إلى اليهودية أو النصرانية، لكنهم يبدأون معكم شيئا فشيئا بتغيير الأحكام، يبدأون معكم يطالبونكم بتغيير أحكام الشريعة، يطلبون منكم التبديل، يطلبون منكم تغيير هذا الحكم. وهذا المجرة وهذا فعلا حققوا شيئا منه، فهم لا يسعون إلى أن يكون أهل الجزيرة نصارى أو يهود، مطمئنون هذا لا يتحقق، لكنهم يريدون إخراجهم من دينهم بالتغيير والتبديل في أحكام الشريعة. فجاء قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوا، لا تلتفتوا إلى أقوالهم، لا تصدقوا أنهم إذا طلبوا تغيير حكم من الأحكام لا يمكن. جاء أحد وزراء العدل للمملكة في مؤتمر يتعلق بوزراء العدل، فالتقى مع أحد المسؤولين في وزارة العدل، وتعرفون أنها والحمد لله تطبق الآن أحكام الشريعة، هذا هو النظام القائم الآن في المحاكم. يقول فجلس هذا المسؤول، يقول جلست مع وزير العدل في دولة عربية طبعا لكن لا تصدق، يقول لماذا لا تطبقون الشريعة في بلادكم؟ قال كيف وضح تطبيق الشريعة؟ يقول قلت له الشاب إذا كان غير محصن، نعم لم يتزوج وزنى يجلد. قال ممكن ممكن. قلت وإذا كان قد تزوج يرجم؟ قال لا لا، هذه كبيرة هذه كبيرة، صلى الله عليه. طيب السارق إذا قطع سرق نصابا تقطع يده؟ قال لا 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 لا، أعوذ بالله، تقطع يده عشان 20 ريال ولا 50 ريال؟ لا، انظر كيف العقول التي عدها بها الغرب. فهم غير استطاعوا أن ينجحوا أن يوجدوا أناس في محاكم غربية، في محاكم يسمونها مدنية، يغيروا شريعة الله جل وعلا. فهذا الذي فلاص قد يئس، نعم، يقول الله جل وعلا كما في هذا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هم أيسوا أن يعيدوكم للكفر، أي بمعنى يهود أو نصارى أو مشركين، لكنهم يخرجوكم من الإسلام بالعبث في أحكام الشريعة كما يوجد في شرائع محاربة والله أعلم. أيضا كذلك ولا تخشوهم واخشوني، ذكر العلماء أن هذا الموضوع موضوع المداهنة، وهذا أيها الأخوة باب عظيم جدا قل من يسلم منه. المداهنة في دين الله جل وعلا، هناك من يداهن اليهود، هناك من يداهن النصارى، هناك من يداهن الحكام، هناك من يداهن المسؤولين، وهذا أيضا تنطبق عليه هذه الآية ويقال له فلا تخشوهم واخشوني. إذن هذه معاني عظيمة جدا حول هذه الآية. ثم ننتقل لأن الوقت على وشك النهاية، نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان رضي الله تعالى عنه وصححه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه جمع من أهل العلم. يوشك الأمم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلنا نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. إذن هذا الحديث بين أن الوهن حب الدنيا والتسابق للدنيا وكراهة الموت، قال العلماء أي كراهة الموت في سبيل الله. مصداق هذا الحديث حوالي. فانظروا الآن الغرب في تداعي على الأمة، انظروا ماذا فعلوا في العراق، وماذا فعلوا في فلسطين، وما يفعلون الآن في الشام، وما يفعلون في اليمن، وما يفعلون في بلاد كثيرة. يتحالف الغرب مع المجوس في إيران، مع غيرهم، مع اليهود، يتحالفون ضد هذا. تداعيهم كأنما قصعة يتداعى عليها الأكلة، كل من يأخذ نصيبه من هذه القصعة. لماذا؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم أمة كثير، كم عدد المسلمين؟ مليار ونصف. كم عدد الدول العربية؟ أكثر من 200 مليون، لكنهم بثاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبثاء السيل، ولا يزعن الله من صدور عدوكم المهابة، يعني الخشية، نعم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. تقريرات وضعف، لأنها ضعفت خشية الله جل وعلا. فهذا أيضا باب عظيم جدا في هذا الجانب. ولهذا قال العلماء: إذا كان الوهن هو حب الدنيا وكراهة الموت، طبعا الموت في سبيل الله موت صحيح، ليس سهل، إذا ماذا يقال عن أولئك الذين يقدم الإنسان منهم المنصب أو رضا الزوجة أو رضا الزوج أو رضا الأب أو رضا الرئيس أو رضا المسؤول أو شيء من الدنيا، بيع دينه بعرض الدنيا على طاعة الله جل وعلا، ماذا يقال عنه؟ فهو أضعف من الوهن، فالوهن لا يشمل، بل هو أقل من الوهن في ذلك. ولهذا حب هذه الأشياء عظيمة جدا ومؤثرة في غيرها. ولهذا يقول شيخ الإسلام كلاما يكتب بماء الذهب، قال: قل أن يسلم من هذا حتى بعض الصادقين والمخلصين. أقرأ عليكم كلامه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن نعلم أن التوكل على الله فرض، وخشية الله وحده دون خشية الناس فرض، والرجاء لله وحده فرض، وأمثال ذلك من الأعمال الباطنة والظاهرة والتي يحصل التقصير فيها في كثير منها لعامة الخلق. وأي نوع من هذه الأنواع إذا تدبر بعض الصديقين فيه حاله، أي حال الصديق نفسه، يجده قد ظلم نفسه ظلما كثيرا. فاللهم صل وسلم، من يسلم من تقديم بعض هوى نفسه، هوى الشيطان، حب الدنيا على رضا الله جل وعلا، فهذا ساكت عن بعض المنكرات مراعاة للسلاطين، ذاك مداهنة للعامة، هذا مداهنة لبعض أقاربه، وهكذا كل واحد من هؤلاء يخشى هذا الأمر. بل إن العلماء ذكروا أن من أخطر ما يراعي كثير من الناس هو سطة الجماهير. ولذلك على طالب العلم وعلى الداعية وعلى المسلم أن يحذر من سطة الجماهير. سطة الجماهير خطيرة جدا أيها الأخوة، فهي مؤثرة. بل قال بعض العلماء إن بعض الناس قد لا يبالي فيما يصيبه من حاكم أو رئيس، لكنه يخاف من الجماهير، يخاف من تصنيفاتهم، يخاف من سقوطه من أعينهم، فيراعيهم، يراعيهم في كلامه، يراعيهم في فتواه. واسمعوا لهذه الحقيقة، قرأت 1412 موقفا لشيخنا الشيخ جعفر إدريس شفاه الله وأحسن لنا له الخاتمة، كان في أمريكا، فقام وأصدر وتكلم في اجتماع عام للطلاب في أمريكا بكلام يدين الله به، فضج الجمهور واتهموه أن هذه الفتوى تناسب السلاطين هكذا، وأرادوا منه أن يغير فتواه. فقال لهم: أنتم لا ترضون للعالم أن يكون بوخا للسلطان. قالوا: صحيح. قال: أنا لا أرضى أن أكون بوخا للجماهير. فرفض. نقلت هذا الكلام بدقتي لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مكة، كنا في اجتماع عند أحد المشايخ، فقلت له: يا شيخ، أني قرأت كلاما للشيخ جعفر إدريس، قال كذا كذا. قال: صدق، وأنا أقول هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال: العلماء ثلاثة، عالم دولة جاهز لما تريد الدولة من فتوى أو موقف في أي حدث، وعالم قال الشيخ أمة، يقصد عالم جمهور، جاهز ماذا يريد الجمهور، ما هي رغبات الجماهير، ماذا يريدون، فتجده يتكلم برغبات الجماهير كأنه برنامج ما يطلبه المستمعون، أنا زيادة إيضاح مني هذا. وعالم بالله الثالث وهو العالم الشرعي الذي يقول ما يدين الله به، رضيت الدولة أو غضبت أو رضي الجمهور أو غضبوا. حقيقة فرحت بهذا الكلام وذكرت في أكثر مناسبة، فوجدت الشيخ قد قيده في الشرح الممتع ففرحت به، فهو موجود الآن، وقال لي أحد الأخوة أيضا في بعض كتبه الأخرى قيده نفسك عالم دولة وعالم أمة، يقصد عالم جمهور لا نوضحه، أو عالم ملة، قال العالم الشرعي عالم ملة يقول الحق، رضي من رضي وغضب من غضب. إذن هذا البلاء موجود وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كم من الناس يقول فتوى، يوم من الأيام خرج طالب علم على أحد القنوات فسئل عن جهاد، جهاد حقيقي مثل ما جاهدت الآن إخواننا في الشام ضد المسيريين، طبعا هذا الجواب قبل الحادث، أو جهاد إخواننا في فلسطين ضد اليهود، فسئل عنه في القناة على الهواء مباشرة، قال هذا فتنة. فذهب إلى بعض الشباب في بيته قال يا شيخ اتق الله، كيف تقول عن هذا الجهاد أنه فتنة؟ قال أشهد بالله أنه الجهاد في سبيل الله حقيقي. طيب أن تطلع على القناة وتقول جهاد فتنة وفي بيتك تقول جهاد حقيقي؟ قال أنتم تعرفون الأحوال والظروف، هذا لا يجي من الله، هو يعرف أن الجهاد حقيقي وأن الجهاد صحيح وجهاد في سبيل الله، أحد يشك في جهاد هؤلاء من المسيريين أو في جهاد من اليهود أو أمثاله، لأن مواطن جهاد كثيرة كما تعلمون، ولكن هو إذا بحث عن رضا المخلوقين أو خاف من المخلوقين كائنا من كان. فهذا باب عظيم، شواهد التاريخ أيها الأحبة في هذا الجانب، ولذلك علينا أن نقول لمن يراعي الغرب في تغيير قوانينه وأحكامه، نقول له والله أحق أن تخشاه، من يهاب الرؤساء والسلاطين ويداريهم في بعض أحكام الشريعة، بل يلتمس لهم المخارج ويبحث لهم عن الفتاوى التي لا تتبع، وكم نجدها في بعض البلاد العربية، نسمعها حتى إلى الأمس في بعض الدول العربية يفتون فتاوى ترضي سلاطين مخالفة لأمر الله جل وعلا، يجب أن نقول لهم والله أحق أن تخشى. ومن الناس من يهاب رئيسه أو يهاب زميله أو يهاب أهله أو عائلته، نقول له والله أحق أن تخشى. ومن الناس من يهاب الجماهير وسطوة الجماهير وسلطة الجماهير، نقول له والله أحق أن تخشى. هكذا يجب أن نقول هؤلاء جميعا من أجل بيان الحق والصبر به. من عوامل تحقيق الخشية باختصار بقنا نقرأ بخمس دقائق تقريبا على الأذان، كيف نحقق خشية الله جل وعلا؟ تدبر القرآن وبخاصة آيات التقوى والخشية، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له. نعم، فيجب، وفي حديث آخر هذا عند البخاري وفي مسلم، والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وأيضا معايشة سيرة السلف وبخاصة الصحابة كما في سيرة أعلام النبلاء وغيرهم، ملازمة العلماء الأتقياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، محاسبة النفس حاسبوا أنفسكم، وأن يخلو الإنسان بنفسه ويراجع نفسه فحاسبها بين فترة أخرى، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قراءة كتب الرقائق والصحاح التي تلين القلب وتشعره بالخشية من الله جل وعلا، إطابة المطعم والمشرب والدعاء. ثم من ثمرات الخشية، ثمرات الخشية عظيمة جدا، منها من أعظم ثمرات الخشية إذا خشى الواحد منا ربه جل وعلا في ظل هذه الفتن والمحن، الثبات والاستقامة والنجاة من الفتن، بل قبل ذلك أنك تحقق رضا الله جل وعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه. هل نريد شيء أعظم رضا الله جل وعلا؟ أحد يبتغى شيء غير رضا الله جل وعلا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي نعم الله عنهم ورضوا، ذلك أي هذا الرضا لمن خشى ربه. أيضا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب، فالثبات والاستقامة والنجاة من الفتن من أعظم أسبابها هي الخشة ومن أعلى ثمراتها أيضا تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك والبدع كما مر قبل قليل. الحماية من الظالمين، الحماية من الظالمين إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم اخشوا. من خشى الله وقد ثبت والله يا أخوان على مدار التاريخ قصد حقيقية من الحماية من الظالمين. ناخذ قصة واحدة. شيخ الإسلام ابن تيمية خرج لما جاء التتار إلى التتار وقابله قبل دخول الشام ومنعه من دخول الشام وتكلم عليه وأغلظ عليه بكلام شديد جدا، فلما خرج منه ومعه عدد من أصحابه انفردوا عنه، قال الآن التتار سيلحقه وسيطش به، ما أراد أن يطش به أمامه، فترك شيخ الإسلام يمشي معه نفر قليل جدا، وهم سلكوا طريقا آخر لا يشكون في أن التتار سيلحق بشيخ الإسلام أو المسلم من الحق ويطش به لأنه قال له كلام شديد. تدروا ماذا حدث؟ الذين انفردوا جاءهم لصوص وأخذوا كل ما معهم حتى جردوهم من ملابسهم ودخلوا الشمرات، وشيخ الإسلام يرسل التتار هدايا عظيمة ويعطيها شيخ الإسلام من معه ويدخل دمشق بالهدايا العظيمة. الحماية من الظالمين، خوف الله جل وعلا، وهذا مضطرد وثابت على مدار التاريخ. أيضا الإمامة في الدين بالخشية، قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة يا إمام إذا لم نجد فيما نذهب، يعني بعد وفاته قال اذهبوا لمعروف الكرخي، فقال الذين عنده يا إمام معروف الكرخي ليس معه كثير من مسائل العلم، يعني هناك من هو أعلم منه. تدرون ماذا؟ فغضب الإمام أحمد وقال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، معه الخشية، فقدمه على عدد من كبار العلماء في وقته، يرى الإمام أحمد أنه أخشاهم لله وأتقاهم لله، وغضب لمن قال ليس معه إلا بعض المسائل، قال وهل يراد من العلم أي من الإمامة إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، معه الخشية، فأحال إليه ولم يحب إلى غيره ممن كانوا يعرفون في زمنه بكثرة العلم وغيرها. كذلك من ثمرات مغفرة الذنوب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، سأستعد مراعاة الوقت. أيضا يا أخوان تفريج الكربات، تفريج الكربات، تعرفون قصة أصحاب الغار الثلاثة باختصار؟ أحدهم لما بدأ كل واحد منهم ينكر أرجع عمل، فانكشف الغار قليلا من الأول والثاني والثالث حتى أحدهم قال يا رب تعلم أني حاولت بابنة عمي فلم أستطع، فاحتاجت يوما من الأيام فقلت لازم تمكنيني من نفسك، فمكنتني من نفسها، ولما وقعت منها موقع الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها من أجلك يا الله، فقام فأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الحفر وانطلق له. فهي تفرج الكربات، خشية الله جل وعلا تكون سببا لتفريج الكربات، دخول الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان، الحماية من المعاصي كما تعلمون في قصة يوسف ولما رأى برهان ربه، هذه هي الخشية، برهان ربه ليس في اعتماد الكتب الإسرائيلية، إنما خشية الله جل وعلا. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أي أخشى الله، فهي حماية من المعاصي. التفاؤل، الذي يخشى الله متفائل، قلبه سليم، قلبه طاهر، قلبه نقي، فهو مهما كانت الأحوال فهو متفائل بوعد الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء. أيضا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. الآيات، المؤمن الذي يخشى الله يتفاءل مهما كانت الأحوال، ولذلك قلت لكم ما أقول والله من أشد الناس تفاؤلا في واقع الأمة، لا كل ما يجري ويراه كثير من الناس من أسباب التشاؤم هو من أعظم أسباب التفاؤل، من أجل التميز وتمييز الصف، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ففيه بشائر قادمة عظيمة جدا. فكلما استطعنا أن نكون نحقق التقوى ونحقق الخشية كنا أعلم تفاؤلا بإذن الله. الحصول على نعمة الله التامة فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. إسقاط حجة المخالفين والمبطلين لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. والدروس عظيمة جدا. وأختم بهذه الوصفة. هذا يؤذن عندي بس دقيقتين بعد هذا. تفضل الشيخ. وقف وقفات سريعة حتى إذا أخذ أسئلتكم ولم يتعدى الوقت المحدد بإذن الله. من هذه الوقفات أن شدة الخوف من المخلوقين تعطل التفكير. إذا خاف الإنسان من الخوف يتعطل تفكيره. من أقوى الأدلة على ذلك قصة سليمان والجن. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. أين الشاهد؟ الشاهد الآن أن سليمان واقف عليه الصلاة. طبعا هو قد مات. فلما أكلت الأرض عصاه سقط بعد فترة طويلة قيل سنة. هؤلاء يحسبونه حي. أين من تعطل التفكير؟ سليمان عندما أخر عليه السلام وقتا واحدا فقط، فلما توارت من حجاب عاد عليها وذبح في سبيل الله جل وعلا وقت واحد. طيب سلام أعماؤكم الآن مرت أوقات لم يصلي، هل نعقل هذا يكون حي؟ لا يمكن أن يكون سليمان حيا لا يترك أوقات أيام وأشهر، لكن تعطل تفكيره من شدة الخوف. وهو دليل أيضا على أن الجن شأنهم ضعيف، لأن هذا من الشياطين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالبعض يعطيهم هذا، يعطيهم مكانة، يلجأ إليهم، يطلب منهم الشفاء، يستعين بهم. حتى قال بعض العلماء هذا دليل على تعطل تفكيرهم وبلادة عقولهم. وإلا سليمان الذي ضج لما تأخر فقط عن وقت واحد وذبح فمسحا بالسوق والأعناق يترك أشهرا لا يصلي، ترونه واقف أمامكم، لكن ما هناك عقل فقط، لأن الخوف يقعد الإنسان وهذا معروف حتى عند علماء النفس. لكن لما يكون خوف من الله جل وعلا والخشية من الله تختلف الحال. ثانيا، لا يمكن أن تحقق خشية الله جل وعلا على الوجه المشروع إلا بتصفية القلب من خشية الظالمين. الإنسان لا يبالي كما قال شيخ الإسلام، ماذا يقوم مني أعدائي؟ قال يسجنونك. قال سجن خلوة. طيب قال يسخرونك. قال سياحة. اليوم خطيبنا جزاه الله خيرا في أحد المساجد يقول شخص اقترض 100,000 حتى يذهب للسياحة، قرض وسيرجع قرابة أكثر من 150,000 سياحة. قال طيب يسخرونك، سفروه له. قال سياحة. طيب يقتلونك. قال شهادة. أنا جنتي في صدري، هكذا يقول رحمه الله، جنتي في صدري. وسبنا يستقرونها الخوف من الله وخشية الله جل وعلا. إذا كلما صفق الإنسان قلبه وخشى الله لا يبالي بما يفعله المخلوقون. وأخيرا هناك وقفتان أثرت. أذكر وقفة أبو بكر رضي الله عنه في حرب الردة. هذه الوقفة العظيمة كما يقال ردة ولا أبا بكر لها. لم يراعي المخلوقين، قال والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه لقصر لقتلتهم عليه. هذه قوه وشجاعه ليست سهله، لا تتحقق الا في مثل هذه القلوب الاوابه كقلب ابي بكر رضي الله عنه. وايضا شيخ الامام اهل السنه الامام احمد وقد وقف موقفا عظيما في قضيه فتنه القول بالخلق القران، وتراجع ائمه كبار حتى ان الإمام أحمد هجرهم حتى مات، لأنهم تأولوا. قد يكونوا معذورون أمام الله جل وعلا من خوف الظلم أو، لكن فرق بين من يأخذ بالمعالي. تلك المواقف للأجيال تحفظها، لا يستوي أبدا عالم ومستفد. وأخيرا أيها الأحبة، نحتاج إلى أن نلجأ إلى الله جل وعلا من أجل أن يطهر قلوبنا، وأن نتصور علامة الله جل وعلا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك كما في حديث ثوبان إذا أن قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون الليل كما تأخذون. هذا يذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله ذهبوا. أقرأ الحديث كاملا. في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهمح بيضاء أو بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، أي جلهم لنا واضحهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ليأخذون من الليل كما تأخذون، أي يقومون من الليل، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وإذا خليت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى. فلنتق الله جل وعلا ونراقب الله جل وعلا، والنفي درجة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. أن نربي أبناءنا وأهلنا ومن معنا على خوف الله جل وعلا لا على خوف البشر. نعم تراعى الأحوال والمصالح والمفاسد، ولكن إذا ترقوا في درجات الإيمان في درجات الخشية وحققوا خشية الله جل وعلا تحقق لهم الهناء والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. في الدقائق الباقية أمر على هذه الأسئلة. أنخطوا كيف يحقق الإنسان الخشية في الخلوات؟ أنا ذكرت لكم هذا الحديث العظيم حديث ثوبان، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يستحضر الإنسان عظمة الله، يستحضر فإن الله يرى سبحانه وتعالى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذا تحقق هذا المعنى انتهى. وقلت في الدرس الماضي أرسل لي أحد الشباب رسالة وقال إنني أتوب ثم أعفي وأعفي وأتوب، هل هناك من حل؟ قال بخاصة في الخلوات، إذا فرغ مع القناة الفضائية أو مع جهاز الأنترنت بل ينظر ما حرم الله وهلم جرى. قلت له لو كنت تنظر إلى برنامج محرم في أحد هذه الأجهزة ثم دخل عليك والدك ماذا تفعل؟ قال أغلقه مباشرة. قلت هذا جميل. طيب قلت له لو أنه دخل عليك أحد كبار العلماء قال أعوذ بالله سأبتعد وأغلقه. طيب قلت من باب التنزل طبعا هذا ليس لن يتم. لو دخل عليك رسول الله قال بلى ما يمكن. قلت طيب الله أعلم وعجل، الله يراك ومعك سبحانه وتعالى أعلم من أبيك ومن الشيخ ومن فكيف تفعل ذلك؟ قال خلاص أنت إذا تسوون عظمة الله جل وعلا ومن امتلأ قلبه خشية بإذن الله يتحقق هذا الأمر. قال هل وجود خوف من أحد ويجوز يعد مثلبه؟ بينت لكم في خوف طبعي وفي خوف محرم. أحيانا خوف محرم قد يصل إلى الشرك الأكبر وقد يصل إلى الشرك الأصغر وقد يكون محرما وقد يكون يعني معصية وقد يكون جائزا كالخوف الطبعي، تخاف من حية تخاف من عدو، فإذا يختلف الخوف. ولكن الكلام هو الخوف المضاد لخوف الله، الخوف أو أن تنسب لأحد ضرا أو نفعا ليس لك، هذا من الشرك. من اعتقد في مخلوق أنه يضر أو ينفع بما ليس له دليل في ذلك فإنه في الحقيقة قد وقع قال العلماء في الشرك الأصغر. بعض الأخوة يقول هناك بعض الحريصين على الدعوة وبخصوص تطهير الشباب، عندما أرون بعض الدعاة أنهم يستنون فيحصى فيحل عليهم بعض الخوف. أولا يجب أن نعلم يقينا أن فلان ما حسب الناس أن يترك وأن يقول آمنا وهم لا يستنون. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل. أم حسبتم أن تتركوا؟ كلما ترقى الإنسان في درجات الدعوة والصدق ازداد بلاءه. ولذلك يقول بعض العلماء لو لم نبتلى لشككنا في طريقنا، هذا كلام دقيق جدا. لماذا؟ لأن الله وصف الطريق إليه طريق الدعوة والعمل بأن في مشاع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ أنا أتنصر. إذا الإنسان يريد أن يعيش من ابتلاء في شكلنا. وإذا قال بعض السلف إذا رأيت إنسانا يعمل الخير ولم يبتلى أبدا فانظر في منهجه. بل قلت في محاضرة قديمة بعنوان فقه الفقه قبل أكثر من 20 سنة قلت إن من أعظم البلاء عدم الابتلاء. كيف؟ قد يكون إنسان في ظاهره ما ابتلي، لكن لو دققنا وعلمنا حقيقته لوجدناه ابتلاء. سيتكلم الناس فيه سيقول انظر فلان لديه أعمال ومع ذلك ما تزل ما فصل من وظيفة قدام يشككون فيه. إلى الأسبوع الماضي أحد الأشخاص يكلمني عن شخص داعية يقول انظر زملاء كلهم سجن له وما سجن زملاء فرهم. هذا ابتلاء عظيم جدا. فإذا عدم الابتلاء الظاهر من أعظم البلاء. أذكر أن نجلس مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقلنا يا شيخ طبعا ظاهر سيرة الشيخ عبد العزيز الذي يعرف عنها أن بقي في عمل حدما، لكن بدأت كلنا أنواع من الابتلاء التي مر بها والله عز وجل تزلزل القلوب. هكذا هذه سنة الله جل وعلا. فإذا نقول يا أخي لا بد من الابتلاء، لكن الخطورة أن يعمل الإنسان خطأ ويرتكب خطأ ثم يقول في سبيل الله، لا يا أخي، من يقع في خطأ فيكون هو السبب الذي جنى على نفسه، ولكن مع ذلك الأصل في الداعية وطالب العلم أنه يبتلى، وإذا ابتلي فهو مأجور بإذن الله. ثم لا تقلقوا، وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. كم سمعت ورأيت وصاحبت أناسا ابتلوا يقول والله إن فترة الابتلاء من أسعد أيام حياتنا، كما قال شيخ الإسلام أنا جنتي في صدري. هم يراهم الناس قد ابتلوا، لكن في إيمانهم وتقواهم وراحتهم يعيشون سعادة، باطنهم من الرحمة في السلك وظاهرهم من قبل العذاب، لا تخف. وهذا رأيناه وشاهدناه، سمعتم بأذني وقد سجنوا سنوات، لسمعتم أيام السجن تقسمون بالله أن من أسعد أيام حياتنا. وبعضهم يقول لو لم يحدث بهذا الابتلاء لحسست اني بخوار وبعذاب، فهذا خير ساقه الله اليه ولم يسعى اليه، اما وقد ابتلي فالحمد لله. لا احد يريد السجن، لكن اذا تحقق انظر يوسف عليه السلام لما حدث السجن، كم فيه من الفتوحات ومن الخير له وهل مجرى. ايضا لا نريد ان ننتهي مع سؤالا فقط، هذا الاخ يقول مثل ما قلت قبل قليل، يقول اخشى الله ثم اعطي. أنا أقول عليك أن تتق الله وتتوب إلى الله وتلجأ إلى الله بالدعاء والتكفير، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك. هذا أخ يقول أخاف كثيرا من الرياح، أحيانا الشيطان يأتي بالرياح حتى يخبط على الإنسان. اعمل العمل واعمل الصالحات وجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. بعض الناس تقول لماذا لا تفعل كذا؟ يقول أخشى من الرياح. هذا حقيقة أفلح من الشيطان وكذب من الشيطان. لا، اعمل وقل الشيطان لا أبالي فيك، وجاهد نفسك في تصحيح عملك وتصحيح نيتك. أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.